بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يوم علم آدم وإبراهيم علمنا ويوم فهم سليمان فهمنا. في بعض الفوائد والتنبيهات في على الكتاب عموما وعلى بعض المسائل التي تقدمت معنا، نقول بوجه سريع ثم نبدأ في الدرس. أول فائدة يا إخواني، أول الفوائد هي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة هذه عظيمة، الكلمة هذه عظيمة، أن الإنسان يتأملها دائما. لا أقول أنك إذا رأيت هدي مبتدعة أو هدي فساق أو غيرهم فإن هدي محمد أحسن منهم، لا، هذا أمر واضح. لكن أحيانا يشكل على بعض الإخوة، يعني وهو إن شاء الله غير مشكل، أن يأتي نقول عن السلف وعن الأكابر حتى، ولكنها يحفظ لهم قدرهم، وهذا لا يقال. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا ينقل عن بعض السلف مثل الإمام أحمد وغيره أنه إذا رأى يهودي ونصراني إذا صحت أغمض عينيه مثلا، ويقول إني لا أطيق أن أنظر إلى وجهه وهو يكذب الله ورسوله. قال هذا الكلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يغمض عينيه إذا رآهم، كان يذهب إلى بيوتهم يزورهم يعودهم ويأكل عندهم، مع أنه لن يكون أحد أشد بغضا لهم منه صلى الله عليه وسلم. بعض السلف مثلا حتى من الأكابر تجد مثلا يتكلم عن الزواج وأنه يفرق شعب القلب، وأن بدل ما يكون الهم هم من واحد لله أن الزوجة كذا. قال أن هذا الكلام يعني أنت لمح ملمح، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بعض السلف من الأكابر حتى يتكلم عن العيال وأنه لا ينبغي أن يقبل كلام صاحب العيال وأن كذا، وأن ويقال أيضا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس، ستجد اللي يقرأ في السير، سير الصالحين وسير السلف، يجد أشياء، لكن ينبغي أن يكون عنده ميزان، وهو أنه دائما يتذكر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أحيانا ينقل آثار عن سفيان الثوري وعن الأئمة الحسن البصري، ويجد بعض الناس يقول كيف هذا، إذا قال إذا صحت يقول هذا خطأ وما في أحد معصوم، وخير الهدي هدي محمد. دائما تذكر هذا الشيء. ثم بعد محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، يا إخواني ترى هو القرن الأول اسم ومسمى، اسمه القرن الأول وهو في المركز الأول. يعني إذا جاءنا هدي القرن الثالث مثل عصر الإمام أحمد ومن في طبقته، وخالف شيء مما كان في هدي القرن الأول، يقال هذول المركز الثالث وهذول المركز الأول، هم القرن الأول، والنور النبوة فيهم أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بكلمة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلذلك ما في أحد مثل القرن الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين، ثم الذين يلونهم. القرن الثاني طبقة ابن المبارك وسفيان وأمثاله، ثم الذين يلونهم طبقة الإمام أحمد ومن كان في عصره. فأيضا هذا من معرفة الترتيب، أن الهدي ينظر هكذا. ولذلك إذا رأيت العباد في العصر الأول خاصة العباد الحجاز، تجد أنهم أقرب إلى الهدي النبوي، أقرب إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث الاعتماد على روح العبادة، من حيث عدم مشادة الدين ومغالبته. يعني قد تقرأ في سير بعض الصالحين خاصة من عباد العراق أنه مثلا اخضر جلده من كثرة القيام، ولا أنه كان يفعل كذا، ولا أنه كان يفعل كذا، قال خير الهدي هدي محمد، الآيات واضحة والأحاديث واضحة، القصد تبلغ، وهكذا. هذا الأول، وهذا تنبيه مهم. إذا قيل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصور أنه خير من الفساق وخير من المبتدع، هذا مقطوع به. لكن إذا جاءك هدي أو سيرة عن سفيان الثوري عن الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو الأئمة الإعلام، أئمة الدين، بل حتى من الصحابة، إذا بلغك أن أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ إلى منكبيه، قل لا، ولذلك أبو هريرة كان يستتر بهذا، قل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل وأعظم، وهكذا. ولذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر ينهون عن المتعة في الحج، اللي مصلحة رأوها حتى لا يخلو بيت الله من طائف،
بعض الناس ظن ان المتعة انها محرمة، والشيخين انما فعلوها سياسة، ما يعني يقصدون الغاء شيء من الدين. المقصود ان بعض الناس يجارب عباس يقول هذا فعل ابو بكر وعمر، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، انظروا كيف تعظيم الهدي النبوي، يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقولوا قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر، وهم من افضل الناس بعد الانبياء. ويقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان من؟ وهو الإمام أحمد يقول هو أكبر في القلب لا يعدل عندي أحد. أيضا الملحظ الثاني والفائدة الثانية وهي أيضا مهمة للغاية، أن بعض الناس بعض طلاب العلم يأخذون من السلف ملمح واحد، قد يختارون آثار لهم في شيء واحد ويغفلون عن سيرة بكاملها. يعني مثلا الآن هذا الكتاب في إنكار البدع، فنأخذ مثلا نسمع أثار عظيمة في إنكار البدع عن السلف، هذا أمر عظيم. فقد يأتي شخص ما يختار من سيرة الصالحين هؤلاء إلا فقط الشدة على أهل البدع وكذا، قد يختل هو في شخصيته. ولذلك لا بد أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، سيرة الصالحين بعامة، سيرة الصحابة. يعني مثلا هؤلاء اللي ينكروا على أهل البدع ترى لهم سيرة أخرى في صلاة الليل، في التهجد، في العبادة، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الغزو والجهاد، في أشياء أخرى تؤخذ سيرتهم كاملة. لأنك يعني فقط إذا ركز، يعني هذا الكتاب مثلا هو مخصص لبيان البدع والرد عليه والتعامل معه، هذا حق، لكن لا نفهم أن هذا هو السلف فقط، هذا الجانب من سيرتهم، لا، لهم جوانب أخرى. ولذلك حتى تكتمل شخصية العبد لا بد أن يقرأ السيرة كاملة، يقرأ سيرة الصحابة حتى يتوازن. الصحابة زكوا بالجهاد وزكوا بالدعوة وزكوا بالحسبة وزكوا بالعبادة وزكوا بالعلم، زكاهم الله عز وجل بهذه الأشياء. فكونك مثلا دائما تختار الآثار التي أن تريد وتترك آثار كثيرة عن السلف عن نفس الشخص، محمد تجد لها آثار في عبادته، تجد آثار في رفقه، تجد آثار في وتجد لها آثار في شدة على المبتدعة. فإذا أخذتها بشكل كامل تتوازن أنت، أما إذا أخذت فقط ما نقل عن أحمد في الشدة على المبتدعة وتترك الباقي قد يكون عندك أنت اختلال، تكون عندك شدة أكثر من ما كان عندهم. وهكذا كل شيء كما قالت أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، إذا نقلت اعرف قل إن هذا جزء من شخصيته وإن كذا، ولكن هو كان يفعل كذا ويفعل كذا. ولذلك ما فيه شيء أحسن في فهم النصوص هذه من قراءة السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، تقرأها بشكل متكامل تنتفع بإذن الله. ولذلك كتب السنة لما كانت كاملة، يعني تقرأ في البخاري العلم والإيمان والأحكام والفتن والمغازي والاعتقاد تجد أنك تتكامل، تقرأ كل شيء فتجد أنك عرفت وش كانوا عليه، عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، مع الكفار، مع أصحابه، مع كيف الأحكام كيف. ولذلك تجريد العلوم إنما أريد بها فقط التقريب لطالب العلم، يعني كنا نخرج أحاديث الأحكام إنما أريد فيها الحفظ وأن تكون قريبة الماخذ. وإلا فإن العلم يتكامل إذا أخذت السنن، قرأت الترمذي كامل بما فيه من الأحكام والعلم والإيمان والعقائد والفتن وحديث الساعة والرقائق والأخلاق، ما في شيء مثل الكتب الست. هذه الكتب هي أصلا تخصصت لشيء معين لا بد أن تضاف إلى غيره. كذلك الفائدة الثالثة وهي أيضا مهمة للغاية أن التبديع يا إخواني والتكفير والتفسيق هو حق لله، ليس لنا، هو حق لله. يعني هذا الكافر أو هذا المبتدع هو في الحقيقة لم يظلمك أنت، لم يأخذ شيء منك، لكنه اعتدى على حرمة الدين، فأنت تبين خطأه في الحدود. في بعض الناس عندما يرى مبتدع كأن الحق حقه هو، يعني حتى يشتد عليه، أحيانا يكون في راحة انتقام وراحة، يا أخي هذا ليس حق لك، التكفير ليس حق لك أنت، هو حق لله، الله عز وجل هو هذا حقه أن الناس يعبدونه، وهذا كفر وجحد حق الله عز وجل، وابتلاك الله عز وجل أن تبين الكفر، تبين البدعة، تبين الضلال، ابتلاك الله عز وجل بأن لك طريقة في التعامل مع الكفار. أما أن تعتقد أن حق لك أنت لابد أن يجرك هذا إلى تكفير من لم يكفر. وكثير من اللي تجاوز مسألة التبديع أو التكفير أو التفسير يلمح عندهم أن يظن أن هذا حق له هو، لابد أن يبدع لك، لابد أن تبين حق الله أن هذا اعتدى، أن هذا أخطأ، ولكن تلتزم بالنصوص حتى لا تجور. كذلك من الفوائد أنه يوجد متشابه، يوجد مشكل في القرآن، في السنة، في الآثار التي تمر علينا، يوجد متشابه. هذا المتشابه أول ابتلاء لك أن تؤمن به في القرآن والسنة، أولا أن تؤمن بالمتشابه، الابتلاء الأول أن تؤمن به، كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا سواء عرفنا وجهه أو ما عرفنا وجهه. أول شيء كما قالوا نعمل بمحكمه ونؤمن بالمتشابه، ثم حل المتشابه هذا، قد يتأتى لك وقد لا يتأتى، يوجد بعض المتشابه أي لا يستطيع أحدا أن يعرف تأويله، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، سيأتي يوم من الأيام يحصل تأويله، مثلا وجه الله عز وجل وصورة الله عز وجل وكيف كيفية صفات الله عز وجل، هذه لا يمكن أحد في الدنيا أن يعرفها، لكن يوم يأتي تأويله، يوم يروه أهل الجنة بأبصارهم، هناك وضح هذا الأمر، متى تقوم الساعة من المتشابه ولا يمكن أحد أن يعرف، الروح من المتشابه ولا يمكن أحد أن يعرف، وهكذا. في بعض المتشابه لا يعرف أهل العلم، في بعض المتشابه يعرف مع الزمن، يعني أنت أهم شيء أنك تدري أن هذا متشابه ثم تترك للزمن سينحل عندك، أو على الأقل تموت وأنت مؤمن بهذا المتشابه، وهذا أمر مهم، يعني كل إنسان يظن أنه يشترط أن يحل كل متشابه أو مشكلة قد لا يتأتى على هذا الشيء، إنما هو كما بين الله عند الراسخين في العلم أكثر شيء هم اللي يعرفون يردون المتشابه إلى المحكم. بقي فقط مسألة تقدم معنا، لا يقبل الله لصاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا صدقة ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صرف ولا عدل، بينا فيها بعض الوجوه. في وجه آخر أيضا مهم ذكره أهل العلم، وهو أن القبول هنا هو قبول الذي ينبني عليه الحسنات وتكفير السيئات، يعني القبول قبولين، القبول قبولان، قبول بمعنى الإجزاء إبراء العهدة، قبل الله صلاتك إذا أتيت بالطمأنينة والأركان والشروط خلاص صلاة مقبولة بمعنى أنك لا تعيدها مرة أخرى. والقبول الثاني اللي هو القبول الذي يترتب عليه آثار هذه الصلاة، لا يكتب للعبد إلا ما عقل منها من تكثير الحسنات وزيادة الإيمان والنهي عن الفحشاء والمنكر، هذا قبول آخر. فقد يأتي شخص يقال لا يقبل الله صلاته، مثلا من أتى كاهنا أو عرافا صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم، ايش معنى تقبل؟ يعني ما يصلي، ما صلى كفر، ولكنه يصلي ولا يجد لها ثوابا عقابا له على هذا الفعل، هو يصلي حتى يخرج من عهده لكنه لا يجد لها ثوابا، وكذلك مدمن الخمر، وكذلك العبد الآبق حتى يعود إلى سيده، والمسبل إذا صح حديثه لا يقبل صلاته، بمعنى هذا، بمعنى هذا كذلك لا يقبل صاحب من صاحب البدع العبادة، بمعنى أنه أتى بمقتضى المقتضي للأجر أتى به، يعني هو فعل أشياء تقتضي الأجر، الصلاة والصيام والحج، ثم قام مانع أقوى من هذا المقتضي وهو البدعة، فأصبح المانع أقوى من المقتضي، فهو يفعل هذه العبادات فتبرأ عند العهدة لكنه لا يجد لها حسنات يوم القيامة. إذا كان المفلس الذي اعتدى على حقوق العباد تؤخذ حسنات يوم القيامة، فما بالك بالمبتدع الذي اعتدى على حرمة الدين وأراد تضييع الدين وتغييره. وأيضا التأويل الرابع وهو أنها من نصوص الوعيد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتترك على ما هي عليه، أعظم وقعا في النفوس. وآخر تنبيه في الدرس السابق، يعني بعض الأخوة استشكل مسألة لماذا اللي يجتمعون في بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم، يعني ماذا ينكر عليهم غير ما ذكرنا من مسألة أن تغيير الدين من الصحابة لم يفعلوه. في مسألة ذكرها عمر بن عبد العزيز وهي مهمة ونقلها بالإسناد الدارمي في مقدمة السنن، يقول عمر بن عبد العزيز ما اجتمع قوم سرا دون المسلمين إلا كانوا على تأسيس ضلالة، ما اجتمع قوم من أهل الديانة ومن أهل العلم عن المسلمين سرا إلا كانوا على تأسيس ضلالة. وقال أيضا ما ضاع العلم إلا إذا كان سرا، بمعنى أن العلم أيها الأخوة إذا كان في المساجد كما هو طريقة الصحابة ومن بعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن بعدهم، إذا كان في المساجد يحقق هذا عدة فوائد. أولا أن المسجد مفتوح بيت الله، يحضر الصغير والكبير والمرأة والشيخ، الآن أكثر الاتجاه الشباب، طيب باقي المجتمع أليس لهم حق التعليم؟ صغار ونساء وشيوخ، هؤلاء إذا كان العلم في البيوت، إذا كان في الاستراحات مثلا، إذا كان في المجالس الخاصة ما يستطيعون يحضرون، فيموت العلم. لذلك بعض العلماء من المعاصرين ومن غيرهم لا يلقي علما إلا في المساجد، المساجد مكان مفتوح يحضر كل طبقات المجتمع، يستفيدون ينتفعون، هذه واحدة. الثانية أن المساجد يحضر من دعي ومن لم يدعى، مسجد من يقول لك لماذا حضرت؟ لكن إذا كان الدرس استراحة أو في بيت أو في منزل خاص لا، الإنسان يتمنى العلم يريد الفائدة لكن لا يستطيع يدخل بيت أحد، هكذا يموت العلم. الثالثة أن الشخص إذا أخطأ في المسجد في مكان مفتوح كل الحاضرين ينقلون خطأه وينقلون الراسخين في العلم ويبين الخطأ ويدفن وهو حي وهو صغير، لكن لو أن قوما صدروا شخص منهم شاب أو أكبر منه في وأخذوا كما قال الحسن لما أنكر عليهم في بيوتهم وهم يعتقدون أن هذا طالب علم جيد وكذا وأخطأ أخذ يخطئ في الدين ويحدث من يرد عليه وهم منبهرين بأن هذا والله طالب علم أو ألقي في روعه من هذا طالب علم جيد من يرد عليه من يبين خطأه هنا تحدث البدع ولذلك هذا ملحظ لاحظه عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم قالوا لا نهوا عن ذلك أشد نهي إنما العلم في المساجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في البيت يجلس بيت يأتونها ويتخصص الناس بعلم تجلس في المسجد بعد تطلع الشمس تجلس المسجد يسألون عن الدين الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا أيضا قد إذا تبين هذا يفهم لماذا أنكر طلحة بن عبيد الله هذا الخزاعي وأنس بن مالك والحسن البصري لماذا أنكروا عليهم هذا اجتماع في البيوت في العلم كما قال عمر بن عبد العزيز لن ترى قوما يتسارون يتناجون بأمرهم دون العامة إلا كانوا على تأسيس ضلالة لو كان هذا الأمر شرح وأمر من الدين ما تناجوا به دون العامة ما جعلوا في البيوت وفي الاستراحات في الأماكن التي لا يصل إليها أحد إنما العلم الحمد لله تنشرح بالصدور يلقى عند الناس كلها ما تخاف أحد هذا علم هذا الملامح إذن كون العلم في المساجد وأنا يا أخوان أوصيكم بهذا من أعطى الله علم أو صدر الله عز وجل أو يعني في قريته في بلده في جماعته اجعل أكثر أو أغلب النشاط العلمي في المسجد يحضر الصغير يحضر الكبير إذا أخطأ الشخص ينقل كلامه لأهل العلم ويبينون خطأه ويرجع بإذن الله إذا كان يريد الحق إذا أراد شخص فائدة والله في المسجد ما حد يرده أما إذا كان كل واحد منا دروسه في البيوت وفي الاستراحات وفي الأماكن أين يذهب العلم يموت هكذا نعم أقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أسد قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد أن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه خرج يوما إلى مسجد الكوفة ورجل يقص حوله ناس كثير فضربه بالدرة فقال رجل أتبره رجلا يدعو إلى الله ويذكره بعظيم
ويذكر بعظيم هذا أصح يعني يذكر بمثلا النار والتخويف منها ويذكر بعظيم نعم
فقال رجل أتضرب رجلا يدعو إلى الله ويذكر بعظيم فقال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي قوم يقال لهم القصاص لا يرفع لهم أمل إلى الله ما كانوا في مجالسهم تلك
نعم أما فعل علي هذا ثابت عنه أنه كان يخرج القصاص من مسجد الكوفة لما كان هو الخليفة وكان في الكوفة وقد يضرب بالدرة يعني لأنه والي له حق الإنكار باليد والرجل احتج عليه قال كيف تضرب رجل يدعو إلى الله ويذكر بعظيم وله ردود أخرى غير هذه أما الحديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا احتاج إلى شيء آخر ولم يرد إلى أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المبتدعة إلا الخوارج الحديث من الصحيحين أما كثير من الحديث اللي فيها الرافضة وفيها القدرية وفيها هذه ما ثبتت وهذا الحديث فيه بقية وهذا مدلس بقية ابن الوليد يقول الحديث أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية كن منها على حذر خاصة إذا عن هنا قال عن محمد قد يكون هناك شيخ ثالث قبل محمد هذا فعلى كل حال لا يثبت هذا الحديث أما فعل علي ثابت ونحن سنذكر بإذن الله ما جاء في القصص ولماذا نهي عنه وما هو قصص المنهي عنه الآن إن شاء الله نعم
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكرة قال
أبي بكر
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال
بكرة بن أبي بكر عندكم أبي
بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع
يسمونه قاص الكوفة الأسود بن سريع هذا نعم
فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبروا تكبيرا فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالده
في نسخة فرفعوا أصواتهم وهذا الصحيح فرفعوا أصواتهم
فرفعوا أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالد بن مسعود يتوكأ على عصا فلما رآه القوم قالوا مرحبا مرحبا اجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صلاة قبيل شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمين
هذا حتى فيها لحن أنكر المسلمين فإياكم وما أنكره المسلمون. كان أسود بن سريع في آخر مسجد الجامع في الكوفة افتتح سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء فلما بلغ آخر السورة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا رفعوا أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا بالتكبير رفعوا أصواتهم بالتكبير كله فجاء مجالد بن مسعود السلمي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصا شيخ كبير فلما رأه القوم قالوا مرحبا مرحبا اجلس معهم قال ما كنت أجلس ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا إني أقرأ القرآن ولكنكم صنعتم قبيل يعني قبل قليل شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكره المسلمون لأن هذا ما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يرفعون التكبير بعد هذا. فيه من الفوائد الإنكار على الصغير والكبير من المحدثات إن كل واحد منا حضر هذا الموقف ما يحتاج أنكر عليهم أمر سهل. هذا مجالد جاء يتوكل على عصا ورحبوا بقال اجلس قال ما كنت لأجلس وإن كان مجلسكم حسن ولكنكم صنعتم شيء أنكره المسلمون إياكم وما أنكره المسلمون. يمكن فلو أن كل واحد منا عنده هذا الروح مسألة الحرص على الدين وعدم الإحداث فيه وعدم الدخول فيه فقي الدين صافي. وفيه مسألة الثانية الفائدة الثانية حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء الدين صافيا. يعني هذا جاء يتوكى العصر قام واجتهد وهو شيخ كبير من أجل أمر نحن نرى صغير وأنهم كبروا بعد قراءة السورة كلهم رفعوا أصواتهم كلهم فقد يقال الله يهديهم مثلا لكن هذا قام يتوكى العصر حتى وقف على رؤوسهم ولما رحبوا به قال اجلس قال ما بجالس ما كنت لأجلس ثم بين لهم. هذا هو الهدي الصحيح هو الإنكار لأن الأمر قد يبدأ صغير ثم يكبر. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد أن قوما قرأوا السجدة فلما سجدوا رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة أنكر ذلك عليهم مورق العجلي وكرهه.
نعم مورق من القرن الأول مورق العجلي من القرن الأول كرهه لما قرأوا السجدة وقاموا رفعوا أيديهم وأخذوا استقبلوا القبلة فقال ما هذا هذا إحداث الشيطان حريص الشيطان إذا ظفر من بني آدم بالبدع بردت عداوته في المعاصي البدع أشد يدخل هذا الشيء ثم يدخل صغير ويكبر خطوات الشيطان فأنكره عليه. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن الخباب
قال أل هذه ليست هذه زائدة عبد الله بن الخباب بن عرفت. نعم.
عن عبد الله بن خباب قال بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي فأرسل إلي أبي فوجدته قد احتجز معه هراوة له فأقبل علي فقلت يا أبت مالي قال ألم أرك جالسا مع العمالقة ثم قال هذا قرن خارج من الآن.
نعم هذا قرن خارج الآن يعني الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن يخرج منهم قرون تلو قرون كل ما يأتي جيل المسلمين يخرج قرن من الخوارج فقال هذا قرن خارج الآن يعني الخوارج. عبد الله بن خباب كان في المسجد مع قوم يقرؤون ومستمعين نفس اللي أنكر علي المسعود ويبكون فأرسل إليه أبوه والأثر بعده يبين أيضا. فلما جاء عبد الله بن خباب إلى أبيه وجده قد احتجز هراوة يعني عصا فأخذ يضرب ابنه وابنه كبير قال يا أبتي مالي قال ألم أرك جالسا مع العمالقة. العمالقة من التعملق يعني المتنطعين المتكلفين هذا معناه التعملق هو التعمق والتكلف والكبر يؤدي للكبر وهذا وصف دقيق لهم. العمالقة وصف دقيق لأن هؤلاء الخوارج الذين هذه بدايتهم فعلا كان فيهم تكلف وتنطع وكبر كبر على الحق. يعني أصحاب محمد قريبين منهم وما رجعوا لهم وما سألوهم وما استفتوهم بل وكانوا لا يرونهم شيئا كبر على الحق وكبر على أهل العلم اللي في زمانهم وهذا طريق الخوارج في قديم العصر وحديث، فهم عندهم وعندهم تنطع وتشدد. وسبحان الله العظيم هؤلاء اللي كان يجلس معهم عبد الله بن صباب ويبكي معهم هم اللي ذبحوه، وهذا سبب قتال علي لهم. عبد الله بن صباب نفسه وجدوه قادم من جهة الفرات فوقفوه، قالوا علي حكم الرجال كثره الآن، قال ما أكثر، قالوا كثر، قال ما أكثر. هؤلاء أنفسهم فأتوب على شاطئ الفرات وذبحوه حتى خرج دمه مستطيلة في النهر كما قال الذي شاهده، يعني حتى لم يتفرق في الماء، وكانت معه امرأته حامل وبقر بطنها. وهذا هو الذي قال علي إما أن تأتون بقاتل عبد الله بن خباب وقاتلناكم، فقاتلهم. انظر كيف كان معهم يبكي معهم، لكن عندهم كبر، عندهم تعمق، عمالقة يعني أهل عملقة. هذا صاحبه نفسه كانت نهايته على أيديهم، نسأل الله العافية والسلامة. فانظر كيف، والأثر اللي بعده يبين هذا. ثم ذكر أحدهم كان معهم وتركهم، يقول ثم بعد ما قتل عبد الله الخباب وبقر بطن امرأته وأخرجوا جنينها ذهبوا إلى حائط ذمي، فقالوا للذمي إن استحرمنا أن نأكل من بستان شيء حتى نستأذنه، وكان الذمي رأى ما فعلوا، فقال سبحان الله تستحلون دم ابن صاحب نبيكم وتفعلون بامرأته وأنا بستاني تستحرمون أن تأكلوا من شيء إلا بإذني؟ هذا نسأل عافية التنطع والتشدد والتكلف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى صلاتهم وقراءتهم وصيامهم ما نفعهم، نسأل الله العافية والسلام، ما مثل السنة شيء، ولو كان في تقصير ما مثل السنة شيء. نعم، الأثر اللي بعده يبينه ونذكر الفوائد بعد الأثر اللي بعده. نعم.
وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن زياد بن مسلم عن صالح أبي الخليل قال مر خباب بابنه وهو مع أناس يجادلون في القرآن.
يجادلون في القرآن دائما يا أخوان الآثار ما تتضح إلا إذا جمعت، والأحاديث ما تتضح إلا إذا جمعت، إذا جمعت بعضها على بعض، والآيات كذلك. قد شخص مثلا يقرأ الأثر الأول يقرأون السجدة ويكون لماذا أنكر عليه، اجمع النصوص تتضح لك وجهه. هذه قاعدة نفيسة عند أهل العلم، إنك ما يتضح لك الأمر لين تجمع النصوص. يقول الإمام أحمد والله إني لا أعجب ممن يقرأ الحديث من وجه واحد يقول فهمته، والله أنا نقرأ من ستة وجوه وسبعة وجوه حتى يظهر لنا وجهه، تكون الرواية الأخرى تفسر هذه وهذه تفسر هذه. فهناك يقول إنهم يقرأون السجدة ويبكون، هنا بين شيء آخر وهو أنهم يجادلون في القرآن. ثم أيضا إذا أنكر علم عبد الله بن الخباب في آخر الأثر يطلع شيء ثالث وهو أخطر وأخطر. نعم، يجادلون في القرآن.
انقلب غضبان فأعد له سوطا أو خطاما أو مسعة، فلما انقلب الفتى وثب عليه من غير أن يأتيه فضربه ضربا عنيفا، فلما رأى الجد من نبيه قال قد علمت أنك إنما تريد نفسي فعلى ماذا، فما رد عليه شيئا فجعل يضربه فقال يا أبت قد أرى أنك تريد نفسي فمه، قال ألم أرك مع قوم يجادلون في القرآن، قال يا أبت إني لا أعود، فكان إذا مر بهم يدعو له قال فيقول لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله، قال فيقولون له إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور أو أحداث.
الله أكبر، ما أكثر ما تسمع هذه الكلمة. لما أنكر عليهم وقال لن أعود معكم حتى تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو السنة والقياد، فلما رأوا يأسون لن يعود معهم قالوا إنه قد حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث، تغير الواقع وتغيرت الأشياء والناس تغيروا فنحتاج أن نغير. ما أكثر ما يحتاج به الناس هذا، كل ما قلت لهم كل ما قال لهم الصالح مثلا أو من أنكر عليهم شيء، يا إخواني هدي محمد أفضل، هدي رسول الله أكمل، هدي الصحابة أكمل. قالوا تغير الوضع، حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث، تغير الشيء. تقول مثلا لا تطيل خطبة الجمعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تطيل، لا تقصر التقصير المخل ولا تطويل الممل، وإنما كانت خطبته قصدا وصلاة قصدا بقدر ما ينفع الناس. فقالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الذكر كثير وكذا، الآن الناس عندهم ملهيات لا بد أن نطيل، تغير الوضع. سبحان الله، وهذا الشيء يعود على قصدهم بالبطلان، لأن الإطالة ما تؤدي إلى الفائدة، تؤدي إلى النسيان العكس. وهكذا قس يقول تغير إنه حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث، فانتبهوا، حدثت أشياء في الدنيا، أما الدين هو الدين الذي أصلح آخر الأمة أو الأمة هو ليصلح آخر. في من الفوائد أولا إنكار خباب رضي الله عنه على ابنه، وإنكاره هنا باليد لأنه له ولاية على ابنه، ضربه ضربا عنيفا. وفي من الفوائد طهارة قلوب الصحابة وأبنائهم استسلامهم للنصوص، لما وعظه أبوه انتهى مباشرة وأمرهم أن يقبلوا منه ما قبل أبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السنة والانقياد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد. وفي من الفوائد ما ذكره العوام بن حوشب من السلف، قال: لأن أرى ابن عيسى مع أصحاب البرابط يعني العود والموسيقى والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه مع أهل الأهواء الذين يخاصمون القرآن ويجادلون، وإن كان هؤلاء واضح الفسق وهؤلاء يتزيون بزي أهل الديانة وهم أهل أهواء أو أهل بدع ومحدثات. يقول ابني: لو أنا أتمنى أن يكون مع أهل السنة ومع العلماء، لكن لو خيرت بين أن يكون مع فساق أو مع أشخاص مثل هذا الصنف يعني يجادلون بالقرآن ويخاصمون ويبتدعون، لا أحب إلي أن يكون مع الفساق، لأن الفاسق يدري أنه مخطئ لا يغير الشرع. وفي من الفوائد حجة المبتدعة قديما وحديثا الذين يبتدعون، يقولون إن حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور واحدة، هذا قالوها للصحابي في عهد الصحابة، حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور واحدة، تغير الوضع تغير الواقع. وفيه من الفوائد أيضا مع إن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفيه أيضا من الفوائد أن هؤلاء الذين كان يجلس معهم قتلوا فيما بعد، ذبحوا عبد الله بن خباب ذبحا وبقروا بطن امرأته، الله المستعان. وهذا قصة مشهورة في السيرة، وهي سبب علي لم يصبر عليهم، كان علي يصبر عليهم ويرسل لهم من يفهمهم ومن يردهم عن بدعتهم، فلما استحلوا الدم الحرام وسفكوا الدم الحرام وبقروا بطن امرأته لم يصبر عليهم وجالدهم. والفوائد فيه عظيمة جدا، الفوائد عظيمة. فيه أيضا من الإنسان لا يتساهل، لا يتساهل لا مع ابنة ولا مع غيره، يبين إن كان لحق الرد بقوة ولا يبين. نعم.
حدثني عن موسى بن مهدي عن سفيان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت فقال: ما جمعكم؟ قالوا: نذكر الله يوم غاب شره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم غاب شره انتشروا لضيائكم.
نعم، هذا تقدم البارحة نفس الأثر مكرر، إلا أن السنة تغير فقط، هنا عن سفيان الثوري وابن مهدي عبد الرحمن المهدي، وموسى هو موسى بن معاوية القرشي اللي تقدم، وسعيد الجريري كلهم. سعيد وان كان اختلط كما قلنا البارحة، الا ان سفيان روى عن قبل الاختلاط، وعبد الله بن غالب ايضا ثقة من التابعين، الاشكال فقط انه مرسل اذا جاء من طرق اخرى، ان عبد الله بن غالب سمعه من صحابي سواء مجهول او معلوم فان الحديث صحيح. واما المعنى يعني ان يقال ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجتمع في المساجد ونترك الضيعات ونترك الاولاد ونقول يوم غاب شره، هذا نجزم انه من هدي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا من سيرته وسنته وسنة أصحابه. المعنى صحيح، انتشروا لضيائكم، كل إنسان في مصلحته وفي معيشته، ولكن يعني الفرائض والسنن والواجبات يقيمها. أما أنه يقول والله بأجلس في المسجد وأترك وأقول يوم غاب شره، لا، هذه رهبانية كانت عند النصارى ابتدعوها. نعم.
وحدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن ابي عثمان المهدي قال: كتب امير عمر بن الخطاب اليه انها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللامير، فكتب اليه عمر: اقبل واقبل بهم معك. فاقبل وقال عمر للبواب: اعد سوطا. فلما دخلوا على عمر اقبل على اميرهم ضربا بالسوط، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا لسنا أولئك الذين تعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق.
نعم، يعني الخوارج، يعني الخوارج يأتون من قبل المشرق، يعني الخوارج، لأن الفتنة تكون ها هنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جهة المشرق. عمر رضي الله عنه، من الفوائد أن عمر رضي الله عنه كان الباب الذي بين هذه الأمة وبين الفتن، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن عمر قال لأصحابه يوما: من يحدثني عن الفتن؟ فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، اختبره، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر، إن شاء الله العافية والسلامة، مثل التي من بعد عهد عمر إلى يومنا الحاضر، كل ما قمدت فتنة هاجت فتنة، أسألك عن التي تموج كموج البحر، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بأن المخرج منها أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، ما لك وما لها، بينك وبينها باب، بمعنى أنك لن تدرك هذه. فقال: ويحك، الباب يغلق، الباب هذا يكسر أو يفتح، الباب اللي بين الفتن وبين أمة محمد يكسر أو يفتح، إذا كان يفتح حري أن يغلق، المشكلة إذا كسر الباب. قال بل يكسر. فلما قاموا قالوا لحذيفة هل عمر يعرف من الباب؟ قال نعم، إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. فقالوا من الباب؟ قال عمر. عمر لسه هو الباب اللي بين أمة محمد وبين الفتن. فكان عمر يخشى من الفتن، فسمع كتب عامل له إن عندنا قوم يجتمعون اجتماعا يعني مخترع ومبتدع، ويفعلون أشياء من التسبيح ثم يدعون المسلمين والأمير، فخشي عمر أن يكون هذه البداية. الفائدة الثانية أن بداية البدع تكون صغيرة، وفعلا شراكة عمر صدقت. هؤلاء الذين قاتلوا في النهروان بدأوا بالاجتماع في المساجد على شكل حلقات ذكر، ثم انتهى أمرهم إلى القتال في النهروان كما تقدم في الأثر. شراكة عمر صدقت رضي الله عنه، فكان يخشى أنهم هم، فقال أقبل وأقبل بهم معك. فلما دخلوا كان مجهز الأسوار، فضرب أميرهم فقال يا أمير المؤمنين لسنا الذين تعني، لسنا من الخوارج الذين تخاف، وعرف قصده. أولئك قوم يأتون من قبل المشرق، يعني كان هؤلاء كانوا في الجزيرة أو في الحجاز، ليسوا في جهة العراق، وعمر خشي من هذا. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن يعقوب بن كعب عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة بن عتيبة قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القصص فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتجالسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلسوا لهم خطيبا فلا.
نعم، هذه بداية الكلام عن قصص والقصاص. يقول سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القصص فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في سيرة عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك 120 من الصحابة. قال يتجالسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع، أما أن يجلسوا لهم خطيبا فلا، بمعنى في الوعظ ليس في التعليم. هذه من الفوائد، المقصود هنا التعليم، القصص، الوعظ. يعني لم يكن أصحاب محمد يكون واحد هو الذي يعظهم ويذكر يجلسون الخطيب، وإنما كل واحد يذكر ما سمع. أما التعليم فلا، كان هناك من يجلس التعليم منهم ويجتمع إليه الناس، كما جلس معاذ في الشام وجلس الفقهاء في المدينة وفي غيرها. القصص أيها الإخوة أمره مهم في مسألة فهمها. القصص من حيث هي يعني من حيث يعني نفس القصص ما فيها بأس إذا كانت على السنة. الله عز وجل يقول للنبي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لكن لماذا الآن تأتينا آثار كثيرة في النهي عن القصاص وعن القصص، ومن هم القصاص المذمومون، وما هو القصص المذموم، وما الحكمة، لماذا نهي عن هذا القصص، ومتى حدث القصص المذموم؟ هو مثل ما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، أول ما بدأ أن يجلس شخص هو الذي يعظ ويذكر ويحاضر في غير التعليم، هذا واحد، فيكون فتنة له، يكون فتنة له هذا الشيء. ولذلك سيأتينا أقرأ لكم الآن آثار أن عمر قال هو الذبح، بمعنى إذا كان هذا الشخص هو الذي يعظ الناس واللي يذكرهم واللي قال هو الذبح. وقال لتميم الداري أنت تريد أن تقول أنا تميم تعرفوني، هذا أيضا الملمح، هذا ذكر يعني أنه سيكون الناس يتجهون إليه. ثم ينبني على هذا، يتولد من هذا أن هذا القاص إذا تصدر وأخذ يقول يعظ الناس ويذكرهم قد يذكرهم القرآن والسنة فلا يجد هذا، كما قال معاذ سيأتينا أثره أن يقول أقرأ كتاب الله فلا يستمعون، أقرأ السنة فلا يستمعون، سيحدث لهم أشياء فإياكم وما حدث وما ابتدع. يقوم القاص يقول لا بد أن يحضر عندي، لا بد أن يكثرون، لا أريد من ينصرفون. طيب القرآن والسنة ما تكفيهم، فأول ما بدأ في عصر الصحابة أحاديث أهل الكتاب أدخلوه ثم توسعوا فيه، ثم اتسع الخط على الرابع، أخذ القصص يتوسع حتى انحرف نهائيا. ولذلك الآن تمر آثار تفسر لماذا السلف سموه البدع، أصبح القاص يتكلم في كل شيء إلا فيما ينفع. يعني انظر الآن كلام هذا المناوي ذكره، يعني لا بد أن نعرف هذا الفقه. يقول المناوي القاص هو الذي يقص على الناس ويعظهم ويأتي بأحاديث لا أصل لها. سبب توسعه في هذا أنه يريد الناس أن يتبعوه، يريد الناس أن يسمعوه. قال يعظ ولا يتعب ويختال ويرغب في جلوس الناس إليه، ويعرف في قصص من الزيادة والنقصان، وهو مستهدف أو مستهدف لكيد الشيطان. فهو يقول له الشيطان أما تنظر إلى الخلق هم موتى، لماذا لا تنقذهم من المعاطب بنصحك ووعظك، وقد أنعم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق، فكيف تكفر نعمة الله عليك وتتعرض لسخطه وتسكن عن إشاعة العلم ودعوة الخلق؟ فلا يزال يستدرجه بلطائف الحيل حتى يشتغل بوعظ الناس، ثم يدعوه لأن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الفصاحة ويقول إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك في قلوبهم. انظروا كيف يجر بعضها إلى بعض. أولها أنه هو الذي يعظ الناس، يقوم خطيب يعني يقوم في الناس وهو اللي يعظ، ثم يأتي الشيطان يقول أنت الآن نفع الله بك وكذا وكذا، ثم إذا رأى الناس ينصرفون أخذ يتوسع. قال إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يهتدوا إلى الحق. فلا يزال يقرر ذلك وهو في أثنائه يؤكد في قلبه شوائب الرياء ولذة الجاه والتعزز على الناس والنظر إليه بعين الاحتقار حتى يجره إلى المقت والهلاك، نعوذ بالله من الخذلان. هذا هو المشكلة. إذن الملمح الأول تكتبونه في مسألة القصاص. المسألة الأولى الفتنة عليه، هو الفتنة عليه. إذا كانوا كما كان أصحاب محمد يتجالسون، هذا يحدث ما سمع وهذا يحدث ما سمع، ما كان فيهم شخص هو الذي يعظ هو الذي يذكر. وهذا ليس في مسألة العلم، في مسألة التعليم لا، كانوا يجلسون إلى السواري ويجلسون في المسجد ويجتمع الناس عندهم أحيانا ويعلمونهم. فإذا المسألة الأولى أنه فتنة على القاص نفسه، إذا شهر نفسه يعني أنا الواعظ أنا القاص أنا المذكر يكون فتنة له. والآن هذا يفسرها كلام السلف اللي سأقرأ عليكم آثار كثيرة، لأن هذه المسألة مهمة، التمييز بين المشروع فيها والممنوع. المسألة الثانية أن تصدير الشخص وكون هو الواعظ هو المذكر قد يقول أني أقرأ عليهم كتاب الله ما أجد الناس، يعني الناس يعرفون كتاب الله ينصرفون عني، أقرأ على السنة ما يجلسون، إذن لابد أن أتيهم بأشياء ترغبهم. فكان أول من بدأ عبيد بن عمير، أول قاص في الإسلام عبيد بن عمير. قبل تميم الداري ما كان يقص القصص هذا، وإنما كان يذكر الناس. أذل عمر بعد لأي كما سيأتي في الآثار أن يذكر الناس يوم الجمعة قبل دخول الخطيب، يذكرهم فقط يعظهم ثم يدخل عمر. أما القصص الذي تنظم كان أول واحد عبيد بن عمير، وكان يقص بالقرآن والسنة ولكن يدخل أخبار أهل الكتاب. وسيأتي أثر أن ابن عباس وهو أعمى جاء حتى وقف على حلقة عبيد بن عمير، هذا كله موجود في ابن وضاح. انجرف الأمر حتى أصبح مع القرون القصص هذا ابتعد عن الهدي ولا زال إلى عصر الحاضر. الملمح الثالث أنه خلاف العلم، يصد الناس عن العلم كما قال الشافعي في التغبير. التغبير كانوا ذكر هو وعظ لكن كان مع ضرب بهذا التغبير، كان موجود في المدينة وفي العراق. فلما سئل عن الشافعي قال شيء أحدثته الزنادقة، ثم قال يصدون به الناس عن القرآن. القصص يصد الناس عن العلم، ولذلك يقول ميمون بن مهران، وهذا أيضا ملمح مهم، يقول ما أمات العلم إلا القصاص. يجالس الرجل أحدهم سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجالس العالم يجلس العالم جلسة واحدة فلا يقوم حتى يتعلق منه بعلم. انظر كيف المنزع هنا، أنه يقول القاص فجالس سنة ما تخرج بشيء، وأما العالم تجلس مع جلسة واحدة تخرج بفوائد كثيرة من الوحي. هذا أيضا الملمح الثالث، ولعل مع قراءة الآثار يتبين أيضا شيء من كلام السلف. فإذا نفس وبعض العلماء يزيد شيء رابع وهو تنظيم القصص، أن يكون في شيء محدد وفي يوم محدد ومكان محدد واجتماع، يقول هذا محدث. وإن من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، تخول ابن مسعود كان يقص كان يعظ أهل الكوفة في الغالب عشية الخميس أو كذا، فقال يا عبد الرحمن إن نشتهي حديثك كل يوم. انظروا كيف يشتهي حديثك، فقال إني أعلم ذلك ولكني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السام علينا. فقالوا كونه محدد ومواعظ مؤقتة ومقننة يكون فيها سام على الناس وتؤدي إلى خلاف المقصود. الآن يوجد قصص كثيرة تصرف الناس العلم، مثلا قصص الأطباء يكون محاضرات قصص كلها، أني كنت في مثلا غرفة العمليات وجدت كذا وجدت كذا وجدت وفي شخص، تروح المحاضرة كلها قصص. هذا هو القصص اللي يقولون السلف يصد الناس العلم. قصص مثلا اللاعبين، يكون لاعب واهتدى وقال كنا ورحنا واتينا وجئنا وكذا، قصص. قصص الفنانين الان اذا التزم بعض الناس ما يفرق بين العلماء والدعاء، كل من اهتدى واصلح الله شانه يوضع انه هو الداعي، هذا خطا كما قلنا بالامس. العلم الدعوه لابد لها من بصيره. من القصص مثلا قصص التائبين يكثر فيها كذب، ابتداء من كتاب التوابين المنسوب لابن قدامة إلى عصرك الحاضر، يقول والله تاب فلان وبعدين مات ونفضنا يدينا من قبره وجاء فلان، وأشرطة كاملة وكتب كلها قصص عن التائبين، وكثير منها كذب كثير منها، وبل في قصص مشهورة وغالبكم يدري اكتشف أنها كذب، كل قصة مصنوعة من أول إلى آخر وتعرفون ما حصل. يعني هذه كل قصص. أحيانا القصص يكون قصص سياسي، يعني كما قلنا قبل قليل الملمح أن الناس يجتمعون والحق ثقيل، يقول الآن شوفوا الدروس العلمية، لكن إذا جاء مثلا القصص هذا يحضر بمئات لأن شيء خفيف على الناس. فمثلا القصص السياسي حدث كذا وحدث كذا والدولة فلانية سوت كذا وفلان سوت كذا، وكل الكلام هكذا كل الكلام هكذا صحيح. هذا كل أهل العلم يقول الأمر من العلماء والأمراء أنهم يعرفون ما يحدث للناس ويعرفون المصالح كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا يضمن القصص يصد الناس عن العلم تجي السنة كاملة ما تعلق بشيء إلا متابعة الأحداث هذه الحوادث والقصص ما تنتهي. كل هذا يسمى قصص. تجد بعض الكتب بعض الأشرطة بعض الجلسات غالبها قصص ثم أيضا قد يخترع فيه يزاد وينقص فيه. فهذا كما قال ميمون تجلس تجالس أحدهم 20 سنة ما تتعلق بشيء وتجلس العالم جلسة واحدة فتخرج وقد استنارت بصيرتك وعرفت الوحي. أقرأ عليكم بعض الآثار حتى يتضح الصورة حتى لا ننكر قصص المشروع وهو تخول الناس بالموعظة تخول الناس بالموعظة اقصص القصص أو ما في القرآن والسنة من القصص المفيد النافع في الوحي. والقصص الممنوع أو الذي ينبغي أن ينتهي وهو الاعتماد عليه وتكثيره بأي نوع كان هذا فلان حصل كذا وقصص كثيرة والمشكلة إن غالب الموجود الآن في السوق هو من هالجنس من قصص. هذا يصد الناس العلم. يقول الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب فسأله عمر ما أقدمك؟ قال ما أتيت إلا أسألك عن 3 خصال. ثم سأله عن القصص قال إنهم أرادوني عن القصص أرادوني أن أكون قاص في المدينة. فقال عمر ما شئت. وانظر إلى كلمة ما شئت بمعنى أن في شيء مسموح وتذكير. قال يا أمير المؤمنين إنما أردت أن أنتهي لقولك أنا ما جيت مسافر إلا حسن تبت لي في المسألة. فقال عمر أخشى عليك أن تقص فترتفع عليه في نفسك. يا إخواني تأملوا العلم بالفهم ما هو الملمح عند عمر هنا. أخشى أن تقص تكون أنت الشيخ وأنت الواعظ وأنت الداعية وأنت فترتفع عليه في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامه يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ملمح. عن عمرو بن دينار أن تميم الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له ثم استأذن فأبى ثم استأذن فأبى ثم قال إن شئت وأشار بيده أنه الذبح بمعنى أنه خطر عليك على دينك أنك يقال والله تميم اللي يعظ الناس تميم اللي يذكر الناس. هذا أيضا نفس الملمح تثنى على القاص نفسه والقصص غير التعليم. الثالثة لأن العالم إنما يقول قال الله قال رسوله إذا أخطأ يبين خطأه وإذا كان ما عنده شيء ما يقول ما يقول الله بغير علم. لكن القاص قد يأتي بكذب كما قلنا قبل قليل. الثالثة قال اختلف الأعمش يقول الأعمش اختلف أهل البصرة في القصص فسألوا أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص قال لا. وعن عقبة بن حريث أن ابن عمر جاء رجل قاص وجلس في مجلسه فأمره ابن عمر أن يقوم فرفض فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أن يأتي فيقيمه فأقامه وهذا موجود عندنا في ابن وضاك. وقال أبو دريس الخولاني لأن أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى قاصا يقص. إذا لماذا هنا يقول؟ لأن القصص يصرف النفع العلم. يقول لأن أرى في المسجد نار تشتعل أهون علي من أن أرى قاص يقص لأن القاص عندهم انتبهوا القاص هو الذي يصرف الناس عن الوحي يصرف الناس عن التعلم وأحيانا يصرح يقول لأن أنت لست في سن التعليم لا تذهب إلى المشايخ لا تقرأ العلم انتظر الآن ركز على أشياء تربوية دعك من العلم. العلم ليس الآن يصرف الناس عن العلم هذا خطأ. ولذلك قال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج أهون علي من أن أرى قصا يقص. ما الملمح هنا؟ أن القاص يصرف عن العلم. قلت للثوري يقول ضمرة أنا استقبل القاص بوجوهنا قال ولوا البدع ظهوركم. وهذا معنى في ابن وضاح. إذن الثوري يقصد قاصا معينا الذي يخترع ويبتدع يقول نستقبله قال لا أعطوا ظهوركم هذا قدره. وقال عاصم بن أبي النجود كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فيقول لا تجالس أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ علي بن أبي طالب من كبار التابعين. يقول عاصم بن أبي النجود يقول كنا نأتي ونحن صغار نطلب عنده القرآن فكان يقول لنا لا تجالس القصاص ولا يجالسنا من يجالس القصاص واتقوا القصاص. إذا بدأ الانحراف عندهم. إن لماذا يقول للصغار؟ لأن يصرفهم عن العلم هذا القصص يصرفهم عن العلم. وعن خباب بن الأرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا لما هلكوا قصوا. قال في النهاية إما أنهم اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان هذا سبب هلاكهم أو العكس أنهم تركوا العمل وأخلدوا إلى القصص. وقال الإمام أحمد انتبهوا إلى هذا قال الإمام أحمد أكذب الناس القصاص والسؤال الشحاذين يعني تقول هذا أكذب فئتين رأيتهم القصاص والسؤال. ثم قال الإمام أحمد وما أحوج الناس إلى قاص صدوق يتبع السنة ويذكر الموت في عذاب القبر. فقيل الإمام أحمد أكنت تحضر مجالسهم؟ قال لا ما كنت أحضر. واضح. وفي رواية أخرى أنه قال ما أنفعهم للنساء والصبيان لولا أن عامة يحدثون بكذب لولا أن عامة ما يحدثون به كذب، كثير من القصص هذه ليست صحيحة. وقال الإمام مالك: إني لأكره القصص في المسجد ولا أرى أن يجلس إليهم، وإن القصص بدعة، وليس على الناس أن يستقبلوهم كالخطيب. وكان ابن المسيب وغيره يتخلفون والقاصي يقص. كان سعيد المسيب إذا قام القاصي يقص خرج من المسجد تركه. وقال ميمون بن مهران: لا يخطئ القاص ثلاثا. هذه الآثار يا إخواني مع تجمعها تبين لنا الصورة ما هو القصص الممنوع. قال: لا يخطئ القاص ثلاثا، إما أن يسمن قوله بما يهزي البينة، يزين الكلام ويتفاصح ويبين ويجمع، والدين ضعيف، الدين يكلف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه، اللي يتكلف البلاغة والفصاحة والعلم والمعرفة ويجمع الكلام والدين يذهب، أو أن يعجب بنفسه أو أن يأمر بما لا يفعل، نسأل الله العافية والسلام، يأمر الناس ولا يفعل. وقال أبو قلابة نفس الحديث السابق: ما أمات العلم إلا القصاص، تجالسهم سنة ولا تتعلق بشيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح هذا مفروض أنه يقدم، دخل عوف بن مالك مسجد حمص، عوف بن الصحابة، فإذا جماعة على رجل، فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: هذا كعب الأحبار يقص على الناس. قال: يا ويحه، أما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا ثلاثة؟ أمير أو مأمور أو أحمق متكلف مراعي، لا يقص إلا ثلاثة. أمير، لأن الأمير لا يريد رفع على الناس، هو أصلا حصل رفع بالإمارة فيقص شعر، أو مأمور لأنه أصلا مجبور مكلف من الأمير. أو الثالث أحمق، قال في رواية: أو مرائي أو مختال أو متكلف، اللي ينصب نفسه ولم ينصب يعظ الناس ويأمر وينها، إلا الوعظ الذي يؤمر به إذا كان عالم مثلا ويعظ الناس يذكرهم كما كان مسعود، أو كان ليس على شكل أنه ينصب نفسه كما تقدم في حديث النبي ليلى يحدث هذا ويحدث هذا. ولذلك لما طلبوا بابن سيرين أن يقص قال: أنا لست أميرا ولا مأمورا، وأخشى أن أكون أنا الأحمق. يقول بالحديث، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو أحمق متكلف أو مرائي. فقال ابن سيرين: قص علينا في البصرة. قال: أنا لست أمير ولا مأمور، ما بقي إلا أن أكون أحمق. يقول. وعن غضيف الثمالي أن عبد الملك مروان سأله عن القصص فقال: إنها محدثة ومن أمثل ما أحدثتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدثت أمة بدعة إلا نزع مثلها من السنة. انتبهوا يا إخوان، ما تأتي أمر جديد لا تظن هذا جديد من إضافة في الدين، ترى الحساب غيره. الآن مثلا خطب الجمعة ضعف الاهتمام بها، لا من الخطبة ولا من الناس، لماذا؟ لأن حدثت أمور أشياء تصد عن الجمعة. دروس أهل العلم التي هي منار الدين، هي إقامة الدين، ضعف الاهتمام بها، لماذا؟ لأن الشباب وجدوا شيء يغنيهم، كما قال ابن تيمية في الأعياد: إذا كان هناك أعياد مبتدعة خلاص الناس ما عاد يهتمون بالعيد والأضحى. انظروا الآن الناس في الفطر نايمين، أكثرهم كل الفطر نايمين والأضحى ما حد ما يهتمون بالعيد، ما في ذاك الإقامة لشعائر الدين، لماذا؟ عندهم أشياء أغنتهم. فكذلك هذا، لا تظن أنه نقول لماذا هذا مشروع خير أن يكون قصص يكون فيه مثلا مواعظ ومحاضرات وأشياء ليست على السنة يعني. فيقال: انتبه، هذه ليست جديدة، هي تأكل من حساب السنة، من حساب خطب الجمعة والاعتناء بها، من حساب دروس العلم، من حساب الذكرى التي ليست بتنصيب. أنا أعظك وأنت عظني وأذكرك وتعال بنا نؤمن ساعة، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال غضيف: فالتمسك بالسنة خير من إحداث البدعة. وقالت عائشة لقاسم بالمدينة، انتبهوا يا إخواني، قالت لقاسم بالمدينة ثلاث: إما أن تتابعني عليها أو أكتب إلى الخليفة. قال: بل أتابعك يا أم المؤمنين. قالت: إياك والسجع في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، إذا جئت تدعو لا تسجع، لا تتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض دعواته فيها سجع غير متكلف: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفسي لا تشبع، لم يقصد. أما التكلف في السجع سواء في الصلاة أو في غيرها، مثل ما انتشر يعني من كتب الوعظ: اللهم ارحمنا إذا ارتخت اليدان ويبوس اللسان وشخصت العينان وطالت القدمان، هذا ممكن يبطل الصلاة. هذا إنما نقول: اللهم نجينا من عذاب النار وأدخلنا الجنة. قالت: إياك واستجع في الدعاء، وقص على الناس في كل جمعة مرة ومرتين بدون تحديد، ولا تكسر عليهم فتملهم. هذه واحدة. الثانية: انتبهوا يا إخوان، يعني طالبكم وكثير منكم يحتاج إليه عند قومه. والثالثة قالت: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديثهم فتقطع عليهم حديثهم وتضمهم بحديثك، يعني تقول: اسكتوا أنا سأتحدث، ولكن أنصت، فإن حدوك وأمروك واشتهوا كلامك تحدث، وإذا رأيت منكر أنكر، أما أن تجبرهم على القصص لا. هذا مهم. مثلا الآن في الأفراح والأعراس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يفعلون هذا، يعني الناس في اجتماعهم إذا رأيت منكر أنكر أو لا تحضر، وإذا كان الناس مجتمعين ما رأوا شيء من مكان بعيد وهذا يحدث هذا وأخبارهم كذا، تقول: اسكتوا أنا سأعظكم الآن وأذكركم. ولذلك قال عكرمة ابن عباس العكرمة في البخاري نفس كلام عائشة، قال إياي وإياك أن تأتي الناس بحديثهم فتسكتهم وتتكلم، إن أمروك واشتهوا كلامك تحدث وإلا فاسكت. وقال كان أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي قاص لأهل المدينة، فكان مجلس سعيد بن سيب قريب منه، فقال لو كان لي على هذا الأعرابي الجافي سلطان لم أزل أضرب حتى أخرج بالمسجد. يقول سعيد بن سيب، لأن مجلس علم سعيد بن سيب، وهذا جاء عندهم أخذ يحدث ويأتي بالبدع ويقص ويأتي بأخبار الكتاب ويأتي بالأباطيل. يقول أنا ما في يدي شيء، لو في يدي شيء أضربت هذا العربي حتى أخرج من المسجد. واستأذن تميم عمر في القصص فقال يا تميم هل تريد أن تقول أنا تميم فعرفوني؟ هذا أيضا ملحظ مهم. وكان ابن سالم يقول كان أبي بن عمر يلفى خارج من المسجد فيقول والله ما أخرجني من المسجد إلا صوت قصكم هذا، يقول هو اللي طلعني صوت القص. وأيضا يقول أبو معمر رأيت سيارا أبا الحكم يستاك على باب المسجد وقاصم يقص داخل المسجد، قلت يا أبا الحكم الناس ينظرون إليك القاص يقص وأنت في الخارج، قال أنا في سنة أستاك وهم في بدعة، لأنه أحدث يعني أتى بقصص مبتدع. وآثار كثيرة أنا لا يعني تقريبا 30 أو 40 آثار في كلام كثير عن السلف في هذا. فإذا نخلص بفائدة أن القصص إذا كان على السنة ذكرى بدون شيء مرتب ويعني شيء محدد بحيث أنه لابد مواعظ هكذا وهكذا ونأتي للناس، لا، وإنما نتخولهم بالموعظة هذا لا بأس به، إذا كان بالقرآن والسنة لا بأس به. إنما نهي عن القصص لأجل أنه فتنة عن القاص إذا اتخذ خطيبا ونص، أن هذا القاص إذا اتخذ خطيبا قد يجر ذلك إلى أن يقول الثانية أن يقول الناس ما سمعوا من القرآن لابد أن أحدث لهم، لابد أن أتي بأشياء يستغربونها يستطرفونها. وأيضا أنه يصد عن العلم، يصد عن العلم، وأنا أطلت فيها لأن المسألة مهمة وتحتاج إلى مثل هذا التطويل. بس نقرأ أثر أو أثرين نسمع الأسئلة كلها تقدمت، كثير من الأثار تقدمت. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا عمر بن هارون عن الضحاك قال رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص ومن يجلس إليهم.
لكن عمر ما يسجن العلماء، إذن في فرق بين القصاص والعلماء. عمر كان يسجن القصاص أو ينهاهم عن جلوس، لكن عمر ما يسجن العلماء. وعمر إذا روي أن اتخذ قاصا إنما اتخذ قاصا يعظه ويذكره بالسنة. نعم.
حدثني ابن وضاح عن أبي أيوب الدمشقي سل سليمان بن بنت شرحبيل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت سفيان الثوري وسأله عمر بن العلاء اليماني فقال يا أبا عبد الله استقبل القاص، فقال ولوا البدع ظهوركم.
نعم هذا سفيان يقول إذا كانت البدع لا تستقبل بوجهك، ليس من الخطيب، خطيب في سنة خطيب الجمعة، وإنما أعطى ظهرك يقول. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص فجلس في مجلسي فقال له ابن عمر قم من مجلسنا.
جلس في مجلس ابن عمر يجلس في المسجد النبوي ويعلم الناس السنن، فجاء القاص وجلس في مجلسه. نعم.
فأبى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أقم القاص، قال فبعث إليه فأقامه.
نعم. في من الفوائد الاستعانة بالسلطان في إنكار البدع، إذا رأيت بدعة وليس لك الإنكار باليد استعن بالسلطان في إنكار البدع، مثل الآن يكتبون في الصحف من هؤلاء الكثير منهم اللي مخرفين أو منافقين وما تستطيع، أكتب للسلطان أنا أسكت هؤلاء، أنا أسكتهم لا يستدعون عن دينهم وغيرها، أي بدعة تراها أكتب للسلطان، أنكر بلسانك بين للناس. أما أن تقيمه ابن عمر ما يستطيع يقيمه بالقوة، أرسل صاحب الشرطة أرسل لنا شرطي يقيم هذا عنا، فهذا فعل ابن عمر بالاستعانة بالسلطان في إنكار البدع. السلطان إنما مهمة الإمام ما هي؟ حفظ الدين وحماية الثغور والجمعة والأعياد، فهذا من حفظ الدين أن يكتب إليه، وليس في هذا تثليل كما فعل ابن عمر. نعم. إذا كانت بدعة واضحة قال العلماء أنها بدعة. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له قم، فأبى أن يقوم فأرسل إلى صاحب الشرطة أرسل إليه شرطيا فأقامه. وسمعت ابن وضاح يقول في القصاص لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها.
نعم. يقول ابن وضاح نفس صاحبنا أبو عبد الله محمد وضاح يقول لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها، خاصة في عصرهم لأن بدأ القصص قريب جدا من السنة. ثم أنا أقول لكم دائما الشيطان يرضى في المرحلة الأولى أن تكون السنة إلا شيء بسيط، يعني إما تنظيم لها أو كذا، ثم تنحرف تنحرف تبدأ زاوية الانحراف تكبر. ما وصلت عصر بن رباح في القرن الثالث إلا والقصاص شيء آخر، شيء آخر هو اللي أنكروا وقالوا ولوهم ظهورة. فقال اتركوا اللي يأتي يعظ الناس وهو جاهل. بعض الناس الآن إذا صاحبهم أحد قالوا قم قم ذكر الناس تكلم، يقول أنا جاهل أنا ما استقمت معكم إلا قبل يومين ثلاثة، قم ولو تكلم عظ الناس. أو يقولون استحممك ويرزقك الله، استحممك ويرزقك الله، بس أنت تكلم والله يلزمك. ما هدم الدين إلا بهذا، ما هدم الدين إلا بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، خافني أمرهم الآن ببدعة فلا بد. ولذلك مثل هؤلاء قال ابن الضاح لا يتركون في المساجد ولا ينامون فيها إذا كانوا يتنقلون بالأمصار. نعم.
حدثنا محمد بن الضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد الله عن نافع قال لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كانت القصص حين كانت الفتنة.
نعم، قصص المحذور الذي كثر فيه هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، ومن القوم إلا هؤلاء وما العهود إلا هذه. فلما قتل عثمان خرجت البدع، البدع متى ولدت؟ في مقتل عثمان رضي الله عنه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك بدع إلا شيء يسير، مثل الذين قالوا نترك النساء ولا نأكل اللحم ونقوم، ولا هذا يعتبر بدعة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. لكن الدين كله قائم والنور النبوة واضح، كذلك في عهد الشيخين في عهد عثمان في أول، ثم لما قتل عثمان تفرقوا، خرجت الخوارج، خرج الشيعة الرافضة، وخرج غيرهم. فيقول لم يقص لما كان نور النبوة قويا، فلما قتل عثمان وكانت الفتنة بدأ القصص المحذور. أخذوا بعض اليهود الذين أسلموا يقصون على الناس أخبار الكتاب، وتوسع الناس في أخبار الكتاب، وتوسعوا في الملاحم، توسعوا في أخبار الفتن وما يحصل في آخر الزمان. وهذا اشتهر بأهل الشام، اشتهر بأهل الشام أنهم صرفوا إلى الفتن والملاحم وما يكون في آخر الزمان وكذا. نعم. طيب اليوم طولنا عليكم، لكن مسألة القصص يعني لعلنا ننتهي منها بهذا البيان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يضلنا على الخير ويرزقنا اتباع السنة. ونحن لا نريد الإطالة لأن الإخوان عندهم درس بعد الفجر، إذا كان في سؤال أو سؤالين في الموضوع أو كذا، وحتى الأسئلة الباقية إذا كان في الموضوع في الغد باقي آثار عن قصص أيضا.
أحسن عليك. يقول كيف نجمع بين ما ذكر وبين ما ذكر وعرف عند بعض السلف كابن الجوزي وغيره؟
كما قلت أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الأول، ثم القرن الثاني، ثم القرن الثالث، هذا أحسن هدي. نعم.
يقول هل هو داخل في القصص ما يكون بعد الصلاة من قيام بعضهم والوعظ
بعد إيه؟
بعد الصلاة بالوعظ؟
لا، إذا كان موعظة شخص يقوم يعظ الناس بدون تحديد شيء معين، ويعظهم بالكتاب والسنة، القرآن والسنة بالوحي، يذكرهم والناس يشتهون حديثه، ليس هذا هو المحذور، إنما المحذور ما تقدم. نعم.
انتهى.
نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.